الاستقامة رأس مال المتقين، كن دائما بين الجماعة واعتدل، الحق أولى بالقبول وبالرضا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. أحبتي الكرام، لا شك أن الأحداث الجارية لازالت بحاجة إلى تجلية وإلى معالجة، فكثير من النقاط تستوجب أمانة الدين وتستوجب أمانة البلاغ عن رب العالمين أن نبين فيها مظاهر الانحراف المقصودة أو غير المقصودة، عسى أن نكون على الصراط المستقيم. اسمحوا لي قبل ما أدخل في موضوع حلقتنا النهاردة، إلا تنصروه فقد نصره الله، أبين نقطتين الأول أساسيتين كمدخل لكلام. النقطة الأولانية، مع بداية العام الدراسي الجديد والمشاكل الكتيرة اللي موجودة، ويكاد يكون السيناريوهات اللي موجودة بمطالب كل فئة من الفئات، نقر ونعترف ان ده لابد من وضع حلول مثلى لهؤلاء وتدبير تحسين دخولهم أسوة بمن تم تحسين دخولهم بالفعل، لان لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن الامر يحتاج الى وقفات وهادئة، لان بهذه الصورة كل حاجة بتضيع من ايدينا ومحدش بينتفع بما آلت إليه الأمور، وبندي فرصة فقط لأعداء الإسلام وللشيطان ولأعداء الوطن إن هم يعني يحققوا مكاسب على حسابنا. أبنائنا الوافدين وأبنائنا القادمين من المحافظات النائية، وبالذات بناتنا حقيقة يعني بيمثلون عبء نفسي كبير، ومش هقول ممكن البنت تتعرض لإيه أو الولد يتعرض لإيه. فإحنا في رسالة الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحبي الأزهر الشريف اللي أعلننا عنها قبل ذلك، وبنعاهد ربنا على بذل أقصى ما نستطيع للإصلاح، لإصلاح الأزهر من أجل أن يعود إلى مجده وإلى ماضيه التليد، يدفع عن الدين ويقدمه واضحا سهلا وسطيا لكل راغب ولكل صادق. وبيكون إن شاء الله نقدر نوصل لهذا وأفضل منه. وقلت لكم زمان ان اول حاجة نسعى اليها احياء الوقف، زي ما اجدادنا وسلفنا الصالح اوقفوا للازهر وللاسلام، فاعطى الازهر باسم الاسلام لكل اهل الارض، القاصي والداني، الشرق والغرب، ولا زلنا نعيش احنا حتى اليوم على زخم والسيرة العطرة للسلف الصالح، مش للي احنا بنعمله. ولو الناس هتعاملنا باللي احنا بنقدمه النهاردة، معرفش كان هتعمل فينا ايه. ما نستاهلش حاجة ابدا، لكن احنا لازلنا بنعيش على كرامة وحسن سيرة السلف الصالح اللي ربى وعلم وبلغ شريعة رب العالمين. انا بدعوكم النهاردة في مقدمة الحلقة، بدعو كل من يستطيع، اهل المال، أهل رجال الأعمال، الناس اللي بتتاجر بالصدقة الجارية انك تقدر في محيط جامعة الازهر، مش بعيد عن الاولاد، في محيط جامعة الازهر اللي يقدر يعطينا للجمعية وقف اسلامي، شقتين، شقة للاولاد البنين وشقة للبنات، اللي يقدر يأجر مدة معينة اقلها سنة ويدهلنا نتولى امر الاولاد ونقعدهم فيها باسم الجمعية. العنوان لتتواصلوا معنا، التليفون والإيميل موجود على الشاشة. الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحبي الأزهر الشريف، بنسعد بتواصلكم معنا. ولو أنت ما انتش قادر وما عندكش المال، لو أنت كلمت اللي عنده المال وعايز يتقدم بهذا العمل الصالح واديتونا ثقتكم، بعد ثقتكم في الله عز وجل هنتقدم خطوات وخطوات إن شاء الرحمن الرحيم. وبقول لك ساعتها أبشر، فالدال على الخير له مثل أجر فاعله. النقطة الثانية في المقدمة، احنا هنسمحوا لي الحلقات القادمة هنخلي أول خمس دقائق مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهندي كده معلومة بسيطة سريعة سهلة سلسة تدينا حقيقة من حقائقه أو حقيقة صفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنرد على الكلام اللي بيقولوه الكذابين والمنافقين والمرجفين والمستشرقين في الفيلم وغير الفيلم، عشان يبقى كلامنا واضح، ويبقى ده بمثابة التطعيم والمصل الواقي ضد هذا الكلام، عشان لما تعرف او تسمع تعرف ترد، وتعرف ان انت يكفيك شرف ان انت من اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خير من مشى على الأرض، فخير من عرج به إلى السماء، والذي من بين أصابعه قد نبع الماء. هذا النبي الزكي. شأن أي سيرة بتتكلم فيها، إما إنك بتتكلم على مصادر موثوق فيها من ناس محترمين كتبوا التاريخ القديم، أو إنك بتشوف الناس اللي عاشوا معاه وقالوا شافوا. وبتحضرني هنا قيمة عالية قوي 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 قوي، المستشرقين قالوا شخصية محمد تعبتنا. خلي بالك مفيش اي انسان يقدر يوصل للجزئية دي. انت ممكن تبقى راجل صالح ومراتك ست صالحة، وامرات الصلاح ستر العورات، عشان تبقوا فاهمين. يعني لو الراجل الصالح شاف في زوجته حاجة مش كويسة بيكتمها في نفسه ويسكت خلاص، يفوض أمره إلى الله، مش هيعمل بيها نشرة يهينها بيه. والمرأة الصالحة كذلك. ومن النوادر في هذا المعنى، أحد سلفنا الصالح شاف أحد تلاميذه بعد ما غاب يومين جاي اليوم التالي كده منكسر وحالته مش قد كده، فقول له كنت فين يا فلان؟ قال له والله يا شيخي مراتي ماتت وانشغلت بدفنها وما إلى ذلك يعني. قال له طيب اتجوزت؟ قال له منين؟ فيش، ما انت عارف مين يجوزني ولا مين يقبلني. قال له خلاص أنا أجوزك. وزوجه ابنته، التلميذ تزوج بنت الشيخ. بعد فترة العملية مش مظبوطة، فجي قال له يا شيخي يعني سامحني، انا عايز اطلق زوجتي اللي هي مين؟ بنت الشيخ. طب يا ابني الحكاية والرواية وابغض الحلال الى الله. قال له انا بذلت كل اللي تعلمته منك ومفيش امل. الراجل لما تتهان كرامته والزوجة تتطاول عليه بتكسر حاجات كتير قوي، وبيبقى يعني مش هقول مستحيل، لان ربنا بيده بين اصبعين من اصابعه قلوب العباد يصرفها كيف شاء، ان لم يتغمدهم ربنا بالرحمه وينسي ويالف بين القلوب بيبقى الجرح غائر قوي. فالراجل يبدو انه وصل لهذه المرحله، الجرح عنده غائر قوي ومش قادر يلمه. فالشيخ قال له يا ولدي انت تلميذي وهي بنتي، طيب يعني قل لي ايه اللي مضايقك منها عسى ان اصلحها. أنا أبوها أقدر لعل وعسى. قال يا شيخي ما كان لي أن أفشي سر أهلي، ده أبوها اللي بيكلمه وشيخه في نفس الوقت، يعني الواحد بيقول لشيخه أسرار أسراره، ما بالك أنه شيخه وأبوه. قال له لا أنا ما طلعش سر أهلي. يعني يا ابن مصمم، قال له خلاص لله الأمر، فطلقها. والعلاقة مستمرة، بيحضر الدرس وبيتعلم على إيد الشيخ ولا كأن حاجة حصلت. لما خلصت العدة وأصبح ما فيش أمل أنه يراجعها، الشيخ بيقول له يا بني خلاص انقضت عدتها، ويوشك أن أزوجها غيرك، عرفني بما أزعجك وأغضبك حتى لا تفعله مع غيرك، قل لي يا ابني عشان أصلح عيبها بدل ما يبتلى بغيرك. قال يا شيخي لم أفشي سرها وكانت زوجتي، أفشي سرها الآن وقد صارت أجنبية عني؟ المعنى ده عالي قوي، وبقول في أعلى درجات الصلاح بين الزوج والزوجة يبقى هيتعلموا الأدب ومش هيقطعوا بعض ولا يجرحوا بعض ولا يتكلموا في حق بعض. لكن مش معنى كده ان الأمور 10/10. ممكن هي لأنها مؤدبة ومتدينة ومحترمة تسكت ولا تظهر عيب زوجها لكن في قلبها غصة، وممكن هو يتحمل لكن في قلبه غصة، وأجرهما على الله. لكن أن تقول المرأة الثناء المطلق حيث كان يجب عكسه، ده اللي خلى المستشرقين يقولوا إلا محمد فقد أعيانا، قول خديجة فيه، كل واحد بره جميل شكله قيمة ومنظر وسمعة مش كده، لكن في حقيقته تعرفها في بيته، ولما يبقى تعرف الحقيقة في بيته وتبقى المرأة محرومة من جوزها. احنا عندنا ناس النهاردة ممكن زوجها في العمل وهي مش طايقة، وممكن بيشتغل وهي مش مستحملة شغله ولا آلة عمله، يبقى هذا كلام موجود وكأن عايزاه يحط في خرج وتشيله على كتافها ولا يروح ولا يجي. طب هيجيب أكلك منين ويعيشك منين ويؤدي رسالة دينه ازاي؟ طيب دي سيدة خديجة عمرها رايح، اتجوزت بعد 40، يعني معناها بتعيش العصر الذهبي للنضج الأنثوي، واليوم اللي بيعدي كل سنة وانتم طيبين، فلما تضيفوا عليه 15 سنة بعد هذا السن يعني معناها دخلت في 55 اللي هو سنها لما نزل الوحي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو النهاردة بلغة الصالحات اللي موجودين النهاردة النبي يسيبها ويطلع يتحنث الليالي ذوات العدد، هجرها وهجر الفراشة، ما يرجعش البيت إلا عشان ياخد أكل وشرب ويتزود لمدة مماثلة. لما يجي يشتكي يقول أنا خايف على نفسي، مش دي كانت فرصة كبيرة قوي إنها تعتب عليه أو تقطن فيه؟ المفترض بلغة الفطرة، المفترض بلغة الخوف من الحرمان مع السن اللي تقدم هذا، المفترض مع الجهل المطلق للغيب مش عارفين ايه اللي فيه، طب علينا منه بكام يا محمد؟ جايبه لنفسك ليه يعني؟ هو يعني وربنا يقول كده؟ ما احنا برضو لينا حق عليك يا محمد، انت لو ضفت ليها بقى فلوسها اللي بياخدها ويعطيها الفقراء والمحتاجين. لكن ماذا قالت؟ تقول له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الأربع جمل دول الجماعة الكذابين اللي نازلين سب في سيدنا النبي بالكذب وبالباطل بيقولوا احنا ألفنا وزورنا في كل حياة محمد إلا الموقف ده. هتقولي مرات رئيس دولة أو مرات ملك او مرات عظيم او حتى مرات شيخ وتقول زي الكلام ده، اللي هتقول لك احنا مش لاقيينه، واللي تشغل نفسها بجمعيه نسائيه. واظن ما نسيتوش سيده مصر الاولى كانت بتعمل ايه، ما هم الناس فاضيه اكل ومرعى وقله صنع والراجل مشغول، هتيجي تتكلم يقول لها البلد يا وليه، طب عامل ايه طيب، فتنشغل هي رخها بحاجه تانية. لكن شوف السيده خديجه ماذا قالت في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، والحق ما شهدت به الاعداء. احنا لن ناتي بالحقيقه الا بالحقيقه. موريس صادق لعنه الله على الظالمين، هذا الافاك بيقول ان الفيلم اللي اتعمل ده بيحكي تاريخ النبي الحقيقي. اي حقيقه؟ كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ببساطه جيده يا حبايب، سيدنا النبي رسالته القران والحديث، ولو سلوكه الشخصي يخالف الايه والحديث كان المشركين والمنافقين في زمانه قالوا له يا كذاب وانتقدوه في سلوكه، وهذا لم يحدث مطلقا. ومن ثم تصبح الآية والحديث الصحيح هي المصدر الصحيح الوحيد لبيان أخلاق وسلوك وحياة ودعوة وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أمنا السيدة عائشة حين سئلت عن خلقه صلوات الله وسلامه عليه فقالت كان خلقه القرآن. عشان كده حبايبي احنا بحكم شغلنا والنعمة اللي ربنا انعم بيها علينا والتخصص العلمي اللي احنا فيه، احنا نعرف نطلع الكذابين دول كذابين ليه. ما يطلع واحد زيهم مثلا يقول لك اهو القرآن بيقول اهو، احنا مفيش حاجة من عندنا، انما يعلمه بشر. لو فتحت المصحف هتلاقي انما يعلمه بشر. شوف القرآن بيقول اهو لا تقربوا الصلاة. موجود لا تقربوا الصلاة، بس ما ينفعش الوقف هنا، ده كذب وتدليس. انما كمل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، كمل الآية قبلها وبعدها، يبقى تعرف ان هذا مقول القول، وان مرضو ان القرآن رد على قائله لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالجماعة اللي بيتكلموا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انهم بيعتمدوا القطع والبتر للنص الصحيح على منوال لا تقربوا الصلاة، او انهم بيعتمدوا الروايات المدسوسة والمكذوبة والموضوعة والتي لا اساس لها، او انهم يعتمدون الخيال المريض على رأي المثل اللي مش عارف ايه تلهيك وتلهيك واللي فيها تجيبه فيك، أو المثل العربي الصحيح رمتني بدائها وانسلت. على كل حال احنا بضاعتنا مش هتكون بعيدة، بل ستقف حصريا على الآية والحديث، وهنحاول نجيب جزئية صغيرة من اللي هم بيقولوها، هنجيب الرد عليها في نص قرآني أو نص نبوي في دقائق معدودات نتشرف بها ونتبارك بها ونفتتح بها حلقتنا إلى ما شاء الله في الحلقات المقبلة بفضل الله تبارك وتعالى. أجي لموضوعنا النهاردة، إلا تنصروه فقد نصره الله. علماء ائتلاف أبناء الأزهر الشريف وعلماء الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحبي الأزهر الشريف كان لهم سهم متواضع في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدروا بيان. هذا البيان يعني كنت أتمنى أن يكون من المؤسسة الرسمية وأن يكون بصورة واقعية ميدانية أفضل، لكن على كل حال هذا واجب شرعي على كل المسلمين. وقناتنا المباركة قناة الرحمة كان لها جهد مشكور في هذا المعنى مع مجموعة من علمائنا الأفاضل وغيرها من سائر القنوات، والكل يعني قدم ما يستطيع. لكن لازالت الساحة بحاجة إلى شيء كبير. علشان كده المحاور الستة اللي تناولها المقال، احنا تناولنا محور بيتصل بإنكار العمل ولينا مطالب مع أمريكا، مطلبين أساسيين. احنا تكلمنا على المحور الثاني على المؤسسة الرسمية، تكلمنا على الدولة اللي هو الدكتور مرسي والحكومة، وبنؤيد في حاجات وبنطالب بحاجات. المحور الثالث كان على المؤسسة الدينية، وبنضع خطة قدامها كان يجب أن تقوم به. المحور الرابع كان مقدم للكنيسة وللطوائف النصارى الموجودين. المحور الخامس كان كلمة موجهة لكل المصريين الشرفاء. المحور السادس كان لخواص المسلمين على أرض مصر. أنا طبعا في الحلقة النهاردة مش هقدر أعيش مع الكلام بالكامل، بدعوكم أن أنتوا تشوفوا هذا المقال في جريدة الرحمة اللي صدرت أو تصدر غدا إن شاء الرحمن الرحيم، وتتابعونا بهذا المعنى، وإن شاء الله الكلام له ما بعد. جريدة الرحمة نشوف فيها هذا المقال تحت عنوان ثقوا في نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، بينا أو بغيرنا والله منصور، ثقوا في نصرة الله لرسوله. فأم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق. لن نخرج من كل هذا إلا بالتعرف على رسول الله، دخول الناس في الإسلام أفواجا، نشر دين الله ورسالة الإسلام بما لم نكن نحلم به ونحن نيام، فإحنا نايمين من زمان. نسأل الله العفو والعافية. يعني جريدة الرحمة إن شاء الله تشوف هذا المقال، وأنا بيشرفني التواصل على الإيميل اللي موجود النهاردة على الشاشة مع أي رؤية أو مع أي اعتراض أو يعني استضاح لحبايبنا الكرام. آجي معاكم هنا إلى محورين أساسيين. المحور الأولاني على مستوى كل الدنيا، العاطفة الإيمانية عالية جدا 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 ولله الحمد، وده من فضل الله، وده يبين إن الجماعة اللي لا زالوا يتشدقون باسم حرية الرأي وحرية التعبير لازم يكون ليهم وقفة مع نفسهم. فإذا كان الناس اللي برا إحنا ملناش ولا عليهم ولا سيطرة عليهم، ومؤسساتنا الرسمية مقصرة في واجبها الشرعي نحو دعوتهم إلى الحق والخير، ولهم بعض العذر. يعني بلغني إن إحدى الممثلات في هذا الفيلم قالت مع في إحدى البرامج في اتصال مع إحدى البرامج المصرية إن هي ما كانتش تعرف الكلام الفاضي ده كله، وإن السيناريو اللي هي كانت بتقوله أو بتمثله في الفيلم بتاعها كان بيكلم واحد اسمه جورج وليس محمد ابن أبيه. هذا المعنى يعني لا كانت تعرف إن في إن ده يتصل بالإسلام ولا بنبي الإسلام ولا أي حاجة خالص. دول ناس يعني بالحتة بيشتغلوا زي ما هم عايزين، وكانت الحوار بتاعها مع واحد اسمه جورج، لكن الدبلجة اللي حصلت عملت كل هذا الهم، كل هذا النكد اللي الناس عاشت فيه، واللي أحدث ردود الأفعال الغاضبة والفوضوية ووصلت إلى الدموية. من عجب أما يطلع رئيس تحرير جريدة الفجر وهو بيعلق على الأحداث اللي موجودة ويقول الرسول رمز إسلامي وليس مواطنا مصريا جرى الاعتداء عليه لكي تتدخل السفارة للدفاع عنه، ويقول على قناة مصرية إن الحالة التي تتدخل فيها السفارة هي عندما يتم الدفاع عن مواطن مصري يتبع الشخصية المصرية والجنسية المصرية جرى الاعتداء عليه. كمان يقول ان احنا دولتنا مش دولة مدنية لان الرئيس بتاعنا بيصلي وبيهتم بالصلاة، ولان عندنا المحافظ بيلبس جلابية وبيحافظ على صلاة الفجر، والاعلام بتاعنا بيهتم الرئيس هيصلي فين وينقل الصلاة معاه. بيقول كمان ان التحرش الجنسي ما تعرفش في مصر الا لما المرأة اتغطت. كلام ده يعني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، انا وانت الضحية. لما النظام السابق باع بلدنا وسرقها ونهبها، الديون اللي على مصر احنا واولادنا واحفادها احفادنا اللي هندفعها او دفعناها، احنا اللي من كرامتنا بنبذل، احنا اللي من حياتنا بنتحمل المآسي، وما شفناش حد اتحمل مسؤولية تصرفه السيء فيما قبل. فاذا كنا النهاردة، وده دين مش طين، فاذا كنا النهاردة فعلا عندنا عاطفة ايمانية وعندنا دين اغلى عندنا من ارواحنا وحياتنا، يبقى ما ينفعش ندي ودنا ولا قلوبنا ولا عقولنا ولا منابرنا لمن يهدم ثوابتنا وثوابت ديننا لهذا الحد. انا عايزكم تشوفوها، مدام محمد مش مصري يبقى ملناش دعوة، ان شاء الله يتقطع، الدولة تحافظ على المصريين. لست ادري، ومش هتكلم بلغة العصر ولا البريطانيين بيقولوا ايه على انهم دولة مسيحية ولا الامريكان نفسهم بيقولوا ايه. يا احنا ما حصلناش حتى غير المسلمين في بلاد الغرب، ناس محترمة بتحترم ايديولوجياتها، بتحترم عقائدها، بتحترم كنائسها، ولا حد بيقول ان دول متعصبين ولا دول متطرفين، هم دول مثال الليبرالية الحقة والديمقراطية الصادقة. لكن الناس دي بتنفس سموم، الناس دي لو عملتوا ايه مش هيعجبهم، لو هتأكلوهم الشهد وتحققوا لهم الامن التام والرفاهية الكاملة مش هيعجبهم، لان هم مش عايزين اي خير يجي من وش الاسلام ولا المسلمين. على قلبهم زي العسل ان الحاكم يديهم على قفاه ويمتهن كرامتهم ويسلبهم ارادتهم ويمنعهم حقوقهم ويذلهم هم واللي معاهم، على قلبهم زي العسل ما دامت العمليه بعيد عن الاسلام. ولا اكاد ارى الا قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف تعبير القرآن اشمأزت، والاشمئزاز عارفين البني آدم اللي عنده علة فأي حاجة ياخدها يرجع، مسكين مش قادر، ما عندوش استقرار، المعدة تعبانة، جدار المعدة ملتهب، عنده مشاكل صحية، يشرب مية يرجعها، ياكل لقمة يرجعها، ده حياة يعلم بها المولى. في ناس كده اذا قلت لها ربنا قال النبي قال لا، طب انا راجل بحافظ على الصلاة، ايه اللي مزعلك؟ انا راجل اطلقت لحيتي، انت ايه اللي مزعلك؟ هو انت اللي شايلها يا عم؟ الله يحفظك، انت ليك مني التصرف، ليك مني المعاملة. لما اادي امانة عملي ووظيفتي، رئيس مواظب على صلاة الفجر، ايه اللي مزعلك؟ هو نايم قبل الفجر بساعة لكن ما يقدرش ينام عن صلاة الفجر، ايه اللي مزعلك؟ لبس جلابية، ايه اللي مزعلك؟ انت يزعلك لما المحافظ ده يبلع الفلوس ويسيب البلد وسخة ويظلم فيزداد الفقير فقرا والغني غنى ده يزعلك، ده لو انت عائد. انما لما يقوم بشغله ويقوم بواجبه، خلي بالك ما هو اصلا مش عايز يقوم بشغله، لانه لو قام بشغله دول كانوا بياخدوا ملايين مش بتاعتهم، مساحات اراضي ومخصصات والاظرف الشهرية بتاعت الولاء والانتماء. واخدين بالكم؟ لو الحكام عدول مش هيدوم الكلام ده، هينزل السقف العالي قوي. الناس دي بتصرخ لانها خايفة على نفسها، واحد بياخد له 700-800 الف، ولا بياخد له ما يزيد عن المليون، ولا والله اللي سمعت عنه انه بياخد 5 مليون دولار اسبوعيا، وله عند الله ما يستحق من دم الشعب الغلبان. لما تيجي النهاردة تقول لي ان السقف الاعلى للرواتب 50 الف جنيه، من حقه يقلع ملطه زي ما قال وينزل ميدان التحرير، من حقه، لانه بيدافع عن مكاسبه المنهوبة من دم الشعب. انما لما يكون الراجل بيصلي هيخاف ربنا، ولما يخاف ربنا هيقول له من اين لك هذا، ولما يقول له كده عرفت اللعبة جاية منين، يبقى انا وانت اللي هندفع الثمن، وهندفع الثمن مرتين. مرة الأولانية عشان فرطنا في ديننا وسبنا الناس تجرحنا وتجرح نبينا صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بعته رحمة مش للمصريين، لا ده للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الذي لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، الذي أخرجنا الله بفضله من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. مشاهدي الكرام، هذا معنى سنسأل عنه، أما المعنى الثاني فهو الوطن. أنا بقول أمثال هؤلاء هم اللي هيضيعوا القضية بتاعتنا. العاطفة الجميلة اللي لا أنكرها، اللي ثبت للدنيا كلها في مشارق الأرض ومغاربها إلا رسول الله، والكفر عارفين كده، وعارفين انه مش هتسخن المسائل ولا تجيب الفوضى الا انك تدوس على الزرار ده. يلا، والنهاردة الامريكان عملوا فيلم، بكرة الفرنسيين هيطلعوا رسمتين، بعدهم الدنماركيين، بعدهم وهكذا، وهتمشي وتكله تحت بند حرية التعبير. المعنى ده انا بقول ان امثال هؤلاء خطر على الوطن وعلى المواطنين، انهم مش عايزين راحتنا ولا عايزين امننا، وليسوا مع الاسلام ولو كانوا منسوبين الى الاسلام. بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، وليهم تأثير على الارض، يتعبنا ويؤذينا ان احنا نسمعه او نراه. لكن زي ما قال الامام ابن حزم، لولا ان الله حكى مقولة الكافرين في كتابه ما كان لأحدنا أن يتجرأ أو أن يقول مقولتهم، لكن الله حكى أنهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وحكى أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا ولهم من الله ما يستحقون فالله هو الغني ذو الرحمة. ورضي الله عن الفاروق حين ترحم على زمان في مستقبل الأيام يكون فيه الشباب المسلم لا يعرف أمر الجاهلية، وهذا معناه أن الشيطان يستطيع أن يجذب منا أو يستقطب بعضنا إلى حيث لا يرضى الله ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، أدعوكم أن أنتم تشاهدوا معنا هذه اللقطة اللي هي نموذج، ليس هي كل شيء وليست مطلوبة لذاتها، لكن فقط أنا عايز أنطلق منها لبيان معنى شرعي ينبغي أن نحرص عليه وألا نقع في الانحراف والابتعاد عنه. فتابعوا معنا هذا المشهد ثم نعود إليكم لنعلق على المعنى المراد بإذن الله تعالى.
انحراف. هنا انا عندي ملاحظة لما قاله الدكتور محمد مرسي بتكليف السفارة برفع قضية. الحقيقة انا اتمنى من الدكتور مرسي يعيد النظر اولا في ان لا يسارع بتصريحاته بسرعة، وانه يراجع هذه التصريحات لانها احيانا تكون انفعالية ولا يرجع فيها الى الخبراء الا اذا رجع للخبراء ولم يكن يعلموا انه تصريحه بتكليف السفارة هو تصريح يحتاج الى مراجعة.
ليه؟
هقول لك. هو بالمناسبة قال ان المانجا بقت بتلاتة جنيه بس الطماطم بتمانية جنيه. المهم ليه بقى؟ لانه سيدنا محمد هو رمز للاسلام وليس مواطنا مصريا جرى الاعتداء عليه. امتى السفارة المصرية تتدخل؟ عندما يكون هناك مواطن مصري يتبع الشخصية المصرية يتبع الجنسية المصرية جرى الاعتداء عليه بشكل او باخر، فهنا السفارة تلعب دور. لكن خلينا اقول لك احنا دايما بنقول في كل مرة نعمل ايه.
مش قادر افهم لما اقول السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، مش قادر افهم لما اقول ان يعني الدين الدولة الرسمي الاسلام، نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. انا ادعو هذا الذي تحدث وغيره الى تأمل هذا الموقف، تأمل هذا المعنى وهذا الحوار اللي دار بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم، خلي بالك لا يؤمن، تحرف نفسك، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فهمناه؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسي وماله وولده والناس اجمعين. والرواية الصحيحة الاخرى تقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، اولها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. محدش يتقدم على حبك لله ورسوله، فعاطفة الحب دي من اسمى ما يمكن ان نتحدث عنه، يعني اغلى نعمة ربنا ادهالنا عاطفة الحب. وانا بصراحة مش شايفها، يعني معظم اللي بيتكلموا عنه في ادبياتهم وفنونهم واعلامهم ما يفهموش حاجة عن الحب، يعني يصدق عليه الكلام اللي بتقولوه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، مش حب ابدا، ده اهانة. حب دي عاطفة عالية قوي قوي قوي، هما ما يعرفوش من حب الا الناحية البهيمية الغريزية الانانية، لكن الحب عطاء وبذل وتضحية وشوق، حدث عنه ولا حرج. واسمى درجات الحب حب الله، وينعكس عنه طاعة رسول الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حب الله ورسوله ينبثق منه كل انواع الحب ولا تتناقض ولا تتصادم. تحب امك، تحب ابوك، تحب نفسك، تحب عيالك، تحب الفلوس، تحب المنصب، تحب العلم، تحب جيرانك، تحب بلدك، كل ما يمكن ان يخضع لهذه العاطفة انبثقت وانعكست من حبك لله ورسوله. لان هم اللي قالوا لك تحب امك وابوك وتضرهم، مراتك او زوجك واولادك واخواتك وارحامك وعموم المسلمين والمجتمع الانساني والحيوان والنبات حتى الجن، يعني ما سبناش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خد بايدينا وسابنا، شايفين كل حاجة على حياته، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما يقول سيدنا النبي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أقول حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. سيدنا عمر قال له يا رسول الله إنك أحب إلي من كل الدنيا، لا عيال ولا زوجة ولا مال ولا، لكن نفسي منها شيئا. يعني ما حدش بيحب حد أكتر من نفسه، يعني هذا كان الفهم السريع. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علق على مقولة سيدنا عمر وقال له ناقص إيمانك يا ابن الخطاب، إيمانك ناقص. عمر انتحى جانبا، بدأ يتأمل، طب لو داخل عدو على سيدنا النبي أنا هفديه برقبتي، طب ما أنت ممكن تموت في اللحظة دي وأنت بتدافع عنه، يبقى أنت دلوقتي حياته أغلى من حياتك، حياته أغلى من حياتك، يبقى أنت كنت غلطان يا عمر. فجي جاري يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي وأهلي ومالي والناس أجمعين. قال الآن يا ابن الخطاب، وفي رواية الآن كمل إيمانك يا ابن الخطاب. المؤمن الحق مش هيدي النبي جنسية، ده هو اللي هيديك جواز المرور أساسا، تخش الجنة ولا ما تخشش، العملية معكوسة. إن الدولة المصرية المسلمة رأس مالها حب الله ورسوله والدفاع عن الله ورسوله ونصرة دين الله. فكان ما قاله رئيس البلاد للسفارة من صميم واجبه والمطابق لنص دستور بلاده، فضلا عن العقيدة والدين التي بين القلوب. لكن أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الناس لما بتتكلم بالطريقة دي بينحرف ناس كتيرة في ردود أفعالها. النتيجة الوحيدة اللي عليها إجماع كل الناس بره وجوه إن عاطفة المسلمين الجياشة وحبهم لرسول الله فوق الوصف، وده على فكرة لن يتخلف في زمن من الأزمنة. يعني أبو سفيان قبل إسلامه لما بيخيروا أحد الأسرى وكانوا يقعدين يموتوه، بيقولوا طيب إحنا ممكن نفكك دلوقتي ونعتق كمان، نعتق رقبتك تبقى حر وتبقى آمن في أهلك وتجيب لنا محمد مكانك. قال لهم أنا لا أرضى أن أكون آمنا في أهلي ورسول الله محمد تشاكه شوكة في قدمي حيث هو في مكانه. فيعلق على الكلام ده أبو سفيان ويقول ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. الغضب وارد، لكن شايفين انحرافات كتيرة في التعبير عنها، يمكن سببها هذا الهراء، لأن الكلام ده لما يتقال على أرض مصر ومن ناس تزعم الحيدة أو تنتسب إلى الإسلام ظاهرا، هذا أشد ضررا مليون مرة من اللي بيعملوه الكفرة في الخارج. لأن الكافر لما يغلط ليس بعد الكفر ذنب، وكل إناء بما فيه ينضح. لكن الكلام ده يطلع من هنا إزاي؟ لما لاقي البنت في ميدان التحرير قدام السفارة الأمريكية، نعم أولا هي غير ملتزمة شكلا، واقفة بتدعو للرجولة والوطنية والكرامة وكل المعاني الحلوة دي، صورتها نحن نكسر في السفارة وعايزة دم للركب وبترفض أي حد يقول سلمية، أدقنه قد كده ويقول لي سلمية وتقول كلام ما أقدرش أقوله، يعني الألفاظ فاحشة. وأنا كنت يعني أتمنى أن لو كان يتعرض لينا الكلام ده معانا، لكن يبدو أنه مجهز معانا لكن ده المعنى وناس كتير شافته عن فيسبوك بدليل انه جاني من ناس كتير على الصفحة عندي. انا بقول ان ممكن جدا تكون مسلمة او حتى غير مسلمة وبالعاطفة مع الثقافة اللي تربت عليها تبقى شيء طبيعي، مع الكلام اللي بيتقال ده ضد الدين يبقى شيء طبيعي تقول هذا الكلام، فما يكفيش ما يشفيش غليلها ولا صدرها ان تبقى واقفة سلمية. ده النبي يا جدعان، ما ينفعش. او ربما تكون مأجورة بقى من أذناب النظام السابق أو غيرهم من اللي بيخططوا في التوقيت ده بالذات تطلع الحاجة دي. انت يا سيدنا الشيخ بتكلمنا في ايه؟ احنا قلنا بنقيس دايما الكتاب والسنة، هو اللي بيبين لنا مدى الانحراف وقدرته. الغضب والانفعال فطرة ما اقدرش انكرها، كلنا ممكن نغضب. صحيح ان الدرجات الايمان العالية اصحابها بيقدروا يكزموا الغيظ، عشان كده ربنا وصفهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، لكن مش كل الناس تستطيع الوصول لهذه المرحلة. مقام العدل الحد الادنى في غضب، بس الغضب لا يتجاوز الى التعدي، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اخونا لا ماشي مع حضر الحضر، اخونا متولي مرحبا.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا مرحبا.
حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك يا شيخ
مطلع. عزك الله وعلى الله من قدرك.
امين واياك.
هو في عندي اكثر من حاجه حضرتك وسعت صدرك كالعاده حضرتك. اول حاجه حضرتك عشان ننصر سيدنا النبي، طبعا ما ينفعش واحد زي يتكلم في حضرتك، لكن انا بتكلم في قطاع زي عمي كتير مفهومه كده. ننصر سيدنا النبي، نعمل تنميه في سينا ونعلم الناس ازاي العمل. سيدنا محمد راح له الراجل قال له روح احتطب، واخد بال حضرتك؟ ننصر سيدنا النبي بالانتماء للاسلام والوطن، ننصر ديننا النبي سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام حضرتك بحاجات كتير. تعريف الغرب يعني ايه سيدنا النبي، تعريف المسلمين داخل مصر يعني ايه سيدنا النبي. قناة، وانا قلت الكلام ده قبل كده عند حضرتك، قناة للاحاديث بس، الاحاديث الموضوعة والصحيحة والمعلقة والحاجات دي كده حضرتك. تولي الكفاءات في كل المصالح وفي الازهر، والله يا شيخ يعني معلش سامحني لغتي على قدي، في الازهر، الازهر ده لو الصلح والله مش مجاملة لحضرتك اللي انت بتدعو للازهر لاصلاح الازهر، والله لكن انا عندي احساس داخلي لو الازهر انصلح اقسم بالله هيبقى شأن مصر حاجة تانية. هتلاقي بص زي كده فندم، زي ما بتلاقي خريطة كده جميلة موجودة، انا قرأت المقالة بتاعتك حضرتك حاجة سبحان الله، يعني انا بثني على حضرتك طبعا، وبثني على الدكتور محمد مرسي، وقريته يطبق اللي هو قاله قبل كده هو الدكتور علي لبن حضرتك. الحاجة اللي انا عاوز اسألك فيها واتمنى يعني ساعة صدرك، الاية افحكم الجاهلية يبغون، معناها ايه؟ والحاجة التانية الدكتور ناجح ابراهيم حضرتك النهاردة بيقول اسوأ حاجة او احش حاجة بعد الثورة التكفيريين دي حضرتك، اولا انا زعلان منه ليه يا فندم؟ لانه دلوقتي هيقول التكفيريين، اما ممكن النظام اللي موجود دلوقتي يصف خصومه ويقول تكفيريين. شكرا وسع صدرك.
شكرا حبيبي. ارجع تاني مشاهدي الكرام اكمل معاكم وكلام اخونا متولي ان شاء الرحمن الرحيم يعني معنا في كلامنا وتابعونا. كنا بنقول الغضب انفعال، واللي يستغضب فلم يغضب يعني يبقى مش انسان سوي. الانسان مشاعر، الكلمة الحلوة بتضحكنا والكلمة الصعبة بتخلينا نعبس والمدح أو الثناء بيدخل أسارير الوجه ويرجعنا شباب كم سنة والزم بيقتلنا ويسود الوجه إلى آخره. إحنا هكذا الإنسان، نحن لسنا ضد الانفعال، لكن تعالوا نشوف الانفعالات الشديدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انفعل لما قتل عمه الحمزة. سيدنا الحمزة سيد الشهداء أسد الله، لما قتل خيانة في غزوة أحد والمسألة كانت يعني أمر بيت بليل، هيستخبى ويضرب الرمح متاعه الحربة متاعته يغدو على أخوانه من ظهره كل سنة وانت طيب. النبي لما شافه صلى الله عليه وسلم تأثر وأقسم ليمثلن بسبعين من أشرفه، يعني بالبلدي كده مش هيكفيني سبعين واحد من عظامهم من أعظمهم من كبارهم من أسيادهم عشان أشفي غليلي وصدري في موت الحمز. القرآن ينزل يقول له مش من حقك يا محمد، العدل يقتضي واحد بواحد، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يوم ينزل طاعة لله في ثانية، الغضب الشديد اللي موجود ده ينزل سمعنا وأطعنا، يبقى واحد. تكمل الآية ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول صبرنا خلاص انتهى الأمر. أهدر دم وحشي قاتل سيدنا الحمزة. وحشي لما أسلم بعد فتح مكة دخل على النبي مغطي وشه تلثم عشان الناس ما حدش يعرفه، وبعد ما أسلم حط إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين كشف عن وجهه. الحبيب يقول له يا وحشي لا تجعلني أراك، مش عايز أتغير لما أشوفك. لكن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه غطت على ما كان. أنا بنفعل وأنت بتنفعل والرسول انفعل وغضب، وما انتقم رسول الله لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. سيدنا النبي مع سيدنا أبي بكر ويهودي يسب أبا بكر والنبي بيضحك، وأبو بكر الغضب بيزيد معاه. أبو بكر من طبيعته أنه هو بارد قوي، يعني أستغفر الله حليم قوي أسيف، يعني مش بينفعل بسهولة. وصل لدرجة أن الغضب ملأه فرد على الرجل بمثل ما قال، ما زودش، ما هو متأدب، النبي علمه مأدبه. لكن النبي هنا قام ومشي. مجرد ان النبي قام ابو بكر نسي اسمه ونسي الشتيمة اللي بتتقاله وجري يعده، يا رسول الله ألم تسمع لقد سبني؟ قال له يا ابا بكر حين كنت صامتا قيد الله لك ملكا يذب عنك، فلما رددت عليه ارتفع الملك وحل الشيطان. انا مش هقعد في مكان فيه الشيطان يا ابا بكر. محل الشاهد اللي انا عايزه سيدنا ابو بكر مجرد انه حس ان النبي سابه نسي مشكلته. يعني ايه؟ عايز تقول لنا ايه النهارده؟ عايز اقول لك ان كنت ناصرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد ان تنصره بمنهجه. فأنا أفهم إن تارك الصلاة عشان ينصر رسول الله يقول تبت إلى الله، أنا أصلي واحدة شعرها عريان ومتبرجة تقول تبت إلى الله أنا سأستر عورتي، واحد بيكذب يقول تبت إلى الله لن أكذب بعد اليوم، واحد ما بيتقنش عمله زي ما بيقول متولي، سواء بقى التنمية في سيناء ولا في القاهرة، يتقن عمله ويحرص على التنمية والنماء. نعرف الناس برسول الله من خلال تصرفاتنا، من خلال حياتنا، من خلال معاشرتنا لأهلينا لأولادنا، من خلال أنفاس الحياة. هكذا ينصر رسول الله. إنما لما نقف ونقول عايزين دم للركب، أما النبي ما قالش كده. القرآن قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما نمسك اللي عمل الكلام ده لينا كلام، لكن أنا مش هاخد عموم الناس وحاسبهم بيه، هذا ليس من الإسلام، ليس هذا خلق محمد ولا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد شريعة العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة الخلق الزاكي، وإنك لعلى خلق عظيم. شريعة محمد أن نخضع لحكم الله. حكم الله مش معناه هنكفر غيرنا، تكفير له ضوابطه، ليس مقامه الآن، لكن لن نقبل غير حكم الله وغير شرع الله. ومن يقبل غير حكم الله وغير شرع الله يبقى رفع حكم الجاهلية على شريعة ربنا، ومن كان هذا حاله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مشاهدي الكرام، إن انفعال الناس وغضبهم شيء جميل جدا، لكن أريدك أن تحتفظ بغضبك في صدرك ولا تنفس عنه، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد. ثم عليك أن تهجر معصيتك وتتوب إلى الله منها، وعليك أن تلتزم الذكر وتبرأ من الغفلة، وعليك أن تلتزم هدي رسول الله في الشكل والجوهر، في المضمون والحقيقة، حتى يعلم الناس ويتعرفون على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرفاتك أنت، في حبك أنت، في بغضك أنت، في ردود أفعالك أنت. وهذا المعنى يشمل الحاكم والمحكوم. لذلك أدعوكم مرة أخرى إلى قراءة جريدة الرحمة في هذا العدد، ثقوا في نصرة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ففي هذا المقال محاور ستة تشملنا جميعا، ماذا يجب على كل منا حتى تتحقق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الإطار أن ننصره بهديه وبسنته غير متجاوزين ولا معتدين ولا مفرطين. مشاهدي الكرام، أذكركم مرة أخرى بما بدأت به الحلقة، دعوتكم إلى الخير، إلى الوقف، إلى الصدقة الجارية، سواء بأنفسكم أو عن طريقكم لمن يقدر عليها. أتمنى على الله أن أجد أو أن تتوفر لنا على الأقل شقتين أو أكثر، سواء كانت وقفا ممن يملكها أو تستأجر وتوقف هذه الفترة، باسم الجمعية الإسلامية العالمية لأبناء ومحب الأزهر الشريف في محيط جامعة الأزهر بمدينة نصر، حتى نتمكن من رعاية المتفوقين وأرباب الحاجات من الوافدين على القاهرة ممن ليسوا بأهلها. عسى الله أن يجعل ذلك في موازيننا وموازينكم، والعنوان أمامكم على الشاشة. نسعد بتواصلكم دائما، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى أن نلقاكم أسبوعنا المقبل إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا 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 تنحرف، لا لا لا